إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فدرسنا الثاني في هذه الليلة هو بعنوان كيفية طلب العلم، تأصيل وتأسيس. وسنعرض فيما يتعلق بهذا الموضوع إلى أقسام أربعة. القسم الأول أنواع العلم الشرعي، القسم الثاني مراحل الطلب، القسم الثالث قيود وضوابط، القسم الرابع وقفات في قضايا حول طلب العلم. وبالنسبة للقسم الأول الذي هو أنواع العلم الشرعي، فأحب في البداية أن أنبه إلى أن حديثنا إنما هو عن طلب العلم الشرعي، أما طلب العلوم الأخرى فهذه ليست من شأننا الآن، وإن كانت العلوم كلها تتداخل نظرا لأنها مدارسة ومناقشة وحفظ وبحث وما يتبع ذلك، لكن نحن إنما نتحدث عن كيفية طلب العلم الشرعي. ولذا نذكر هنا ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من أنواع العلم الشرعي. وأنواع العلم الشرعي أيها الإخوة إنما تنبني على الهدف من العلم الشرعي، وكما قلنا في الدرس السابق فإن كل مؤمن ومؤمنة يجب أن يكون عالما بالعلوم الشرعية ولو في الجملة، حتى يستطيع أن يحقق العبودية لله تبارك وتعالى. فهو مثلا لن يستطيع تحقيق عبوديته لله في الصلاة إلا إذا كان ملما ولو في الجملة بأحكام الصلاة، سواء ألم بها حفظا أو ممارسة عملية يتدرب عليها أو قراءة أو بغير ذلك من الوسائل. وكذا بقية العلوم، والحاجة تشتد كلما ازدادت الحاجة، العلوم الواجبة تكثر كلما ازدادت الحاجة بالنسبة للشخص أو بالنسبة للأمة. ولذا قسم العلماء العلم الشرعي من حيث وجوبه على الجميع، أو من حيث وجوب جميع مسائل الشرع العلوم الشرعية على الفرد الواحد، قسموها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول منها الواجب العيني على كل شخص، وهو ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه إلا به، سواء كان هذا الواجب متعلقا بأمور العقيدة أو متعلقا بأمور الشريعة وما يتبع ذلك من أمور الأخلاق والآداب والسلوك والتعامل إلى آخره. وعلى ذلك فإن تعلم جملة الحلال والحرام وتعلم أحكام الطهارات والصلاة والصيام وبقية أركان الإسلام ومعرفة أركان الإيمان في الجملة، كل ذلك مما يتعين على كل مسلم. وهذا أيها الإخوة هو الذي أشار إليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عند كلامه على الأصول الثلاثة، فإن الأصول الثلاثة التي ذكر فيها عددا من المسائل وعددا من الأصول، معرفة العبد ربه ونبيه ودينه بالأدلة، هذه المسائل التي ذكرها في ذلك الكتيب نكاد أن نقول هي نموذج لما يجب أن يعرفه المسلم في الجملة، ويجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه. ولذا كانت هذه الأصول الثلاثة أو نحوها من الكتب التي تذكر أصول الإسلام في الجملة كانت تدرس لجميع الناس، بل ويعتني بها العامة وغيرهم. ثم أحب أن أشير إلى عدد من الأمور فيما يتعلق بهذا الأصل العيني، فأقول بعض أهل البدع من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم أوجبوا تعلم أدلة العقول في العقيدة وجعلوها واجبا عينيا على كل مسلم، وهذا خطأ، لأن المسلمين جميعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم كانوا مؤمنين مصدقين بما جاء في الكتاب والسنة دون أن يعرفوا علم الكلام وأدلة العقول فضلا عن أن يخوضوا في ذلك. ولذا شدد الأئمة رحمهم الله كالشافعي والإمام أحمد وغيرهما من الأئمة، شددوا على تعلم علم الكلام والخوض فيه، وحذروا من ذلك تحذيرا شديدا. كما أن معرفة أمراض القلوب التي يتكلم عنها كثير من الصوفية، وربما عرض لها أيضا كثير من علماء السنة، كمعرفة مسائل الحسد والعجب ونحو ذلك من أحوال القلوب وأمراضها، أقول ينبغي أن يعرف هذا في الجملة. معرفة هذه الأمور أيضا ليست متعينة على كل شخص، فكثير من الناس لو سألته عما يتعلق بالعجب أو بالحسد أو بنحو ذلك وتعريفه ومعرفة قضاياه لما أخبرك بذلك، وإن كان هو في طبيعته سليم النفس. وإنما أشرت إلى هذين المثالين لأنني أريد أن أضرب نماذج لبعض من عين على العامة وقال يجب عليهم أن يتعلموا هذا أو يتعلموا هذا، فالمتكلمون والفلاسفة أوجبوا بعض أدلة العقول، والصوفية أوجبوا أيضا دراسة أو تعلم بعض أمراض القلوب وجعلوها أصولا للدين، وكل ذلك خطأ. وينبغي أن يعرف أن هذا الواجب الذي يتعين على الجميع والذي أشرنا إليه في الجملة، أن هذا الواجب إنما يجب على جميع المسلمين جملة، ثم يزداد الواجب بحسب العلم والحوادث النازلة وكونه مما لا يتم الواجب إلا به على تفاصيل ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. فمثلا العامي أو أي واحد من الناس إذا بلغته آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالواجب عليه أن يؤمن به وأن يصدق، وهكذا يزداد الواجب فيتفاوت الناس في هذا بحسب ما بلغهم من العلم وحفظوه وعرفوه. القسم الثاني من أنواع العلوم الشرعي ما كان من قبيل فروض الكفاية. والمقصود بذلك تحصيل ما لا بد للناس فيه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية، كحفظ القرآن والأحاديث النبوية وعلومهما وأصول الفقه والنحو وغير ذلك. ويدخل في ذلك بعض الأمور كالجهاد في غير الحالات المتعينة وتجهيز الميت ونحو ذلك مما ذكره العلماء بأنه من فروض الكفايات. فمثلا في مدينة من مدن المسلمين يجب عليهم جميعا النوع الأول، لكن هذا النوع الثاني الذي هو الدخول في تفاصيل أحكام هذه المسائل، كأن يكون فيهم من يحفظ القرآن ويعلمه، أو فيهم من يحفظ السنة ويعلمها، أو فيهم من يعرف الأحكام الشرعية أو نحو ذلك، هذه تكون داخلة في باب فروض الكفاية. إذا وجد من يكفي سقط عن الباقين، لكن لا يعني ذلك أن تعلم ذلك غير مشروع أو غير مأجور صاحبه، إنما الكلام هنا في الوجوب وعدم الوجوب. ولذا فإن العلوم غير الشرعية التي يحتاج إليها الناس في حياتهم كالطب والصناعات والحسابات وغيرها، فهذه قد اختلف العلماء فيها على قولين، أحدهما وهو الأظهر أنها فرض كفاية على الأمة. ويدخل في فروض الكفاية في الجملة تعليم الطالبين وإجابة المستفتين وإنكار المنكر، فإن لم يكن إلا واحد أو كونه هو الذي رأى المنكر لوحده تعين عليه ذلك، أي تعين عليه أن يكون هو المعلم، وتعين عليه أن يكون هو المفتي، وتعين عليه أن ينكر هذا المنكر. القسم الثالث من أنواع العلوم الشرعية ما كان من قبيل النافلة، كالتبحر في أصول الأدلة وفروع المسائل التي لم توجد ونحو ذلك. ولعله يدخل في هذا العلوم غير الشرعية ما عدا فرض الكفاية منها إذا كان فيها مزيد قوة للمسلمين وغنى عن غيرهم من الكفار. هنا أيها الإخوة نقف وقفتين، إحداهما أننا حينما نذكر أقسام العلوم الشرعية إنما نذكرها حتى يعرف الإنسان ما هو الهدف من طلب العلم الشرعي، لأن بعض الناس لا يحدد هدفه من طلب العلم الشرعي. ما هو؟ هل الهدف هو أنني أحقق الواجب العيني بحيث أنني أقوم بدين الله سبحانه وتعالى كما أمر الله به وكفى، أم أنني أريد أن أكون منبر خير وتعليم للناس، أي أن أكون إماما لهم أعلمهم؟ هذه لها وضع وتلك لها وضع، وبين ذلك درجات في طلب العلم. لا شك أيها الإخوة أن طلب العلم عبادة والسعي له خير وبركة، لكن ينبغي أن يحدد طالب العلم هدفه من طلب العلم. وأنا أسير في هذه الحياة وأنظر في أحوال نفسي وأحوال أمتي وما يحتاج إليه المسلمون جميعا، هنا تأتي المخايرة في مسألتين، في الوجوب العيني وفي أفضل الأعمال، لأن بعض الناس يحدد أمرا معينا يجعله أفضل الأعمال، كأن يجعل طلب العلم فقط هو أفضل الأعمال، ونحن نقول لا، أفضل الأعمال هو ما كان خيرا للأمة أو للنفس أو محققا لعبادة، كل شيء من ذلك في وقته وزمنه. فليس هناك خير مطلق. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سئل مرة أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. سئل مرة قال حج مبرور. سئل مرة قال إيمان بالله. قال العلماء
والصواب من ذلك هو أن أفضلية كل عمل هي بحسبه. ولذا فالمؤمن هو الذي يعمل أفضل الأعمال في وقتها المناسب. فإذا جاء رمضان فأفضل العمل هو الصيام وقراءة القرآن وإحياء الليل. إذا جاء الحج من أفضل الأعمال أن تحج. إذا احتاج المسلمون لمساعدات بسبب جهاد أو بسبب فقر فأفضل الأعمال أن تتصدق بالصدقة. إذا جاء يوم عرفة أفضل الأعمال أن تصوم هذا اليوم. إذا جاء الجهاد في سبيل الله واحتاج المسلمون لمن يعينهم أفضل الأعمال أن تجاهد في سبيل الله. وهكذا فليس هناك فضل مطلق حتى يتمسك به الإنسان ويقول هذا هو العمل الذي لا عمل غيره، بل المؤمن يتقلب في الحياة في طاعة الرحمن مطيعا لله سبحانه وتعالى بحسب مختلف الأحوال. وهذا يعيننا على فهم القضية التي معنا، ألا وهي لماذا نطلب العلم الشرعي. الأمر الثاني أو الوقفة الثانية في ختام هذه، أن النووي رحمه الله تعالى ذكر فيما يتعلق بالنوعين الأول والثاني، بعد ذكره للنوع الأول العيني وذكره للنوع الثاني الكفائي في كتابه المجموع في مقدمة الكتاب، قال كلاما مهما، قال واعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين، لأنه أسقط الحرج عن الأمة، لأنه أسقط الحرج عن الأمة. هذه عبارة النووي. واعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين، لأنه أسقط الحرج عن الأمة. وكلام النووي هذا انتهى طبعا، كلام النووي هذا لا يتعارض مع ما ورد من أن أحب الأعمال إلى الله ما افترض على عباده، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بدايته من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس، بل قد يغلط فيها أحيانا بعض طلبة العلم. فالعناية بالفرائض أهم، وهي أحب إلى الله وتقرب إلى الله تبارك وتعالى أعظم مما تقرب النوافل، لكن النوافل تزيد الإنسان قربا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بقية هذا الحديث، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. أما العلوم المحرمة كعلوم الفلسفة الإلحادية أو السحر أو ما كان فيه إشاعة للأخلاق الفاسدة أو الفواحش، فهذه تعلمها حرام. أما ما لا فائدة فيه ولا مضرة فالاشتغال به عبث يصان عنه المسلم فضلا عن طالب العلم. القسم الثاني فيما يتعلق بدرس الليلة، مراحل الطلب. وقد قسمت المراحل على اجتهاد مني إلى ثلاث مراحل. أولاها البدايات، وأقول فيها أولا ينبغي أن تكون البدايات في طلب العلم منذ الصغر، وأن تركز هذه البدايات على حفظ القرآن الكريم وما يعين على ذلك من معرفة الكتابة والقراءة الصحيحة ومبادئ الإملاء ونحو ذلك. إنما المهم أن تكون بدايات الطلب حفظ القرآن الكريم، ولو كان الطالب صغيرا لا يفقه كثيرا مما يحفظ، بل تكون الممارسة والمدارسة وكثرة القراءة وإعانة الطالب على أن يتقن ما يحفظه من كتاب الله تبارك وتعالى. وفي البدايات لحفظ القرآن الكريم معونة عجيبة على بقية العلوم، فوق أنها معونة إيمانية فيما يختص به القرآن العظيم لأنه كلام الله سبحانه وتعالى ونور في القلب، إلا أن فيه أيضا معونة فيما يتعلق بالقراءة والكتابة وسلامة اللغة العربية ونحوها. ولذا قل أن تجد متقنا للقرآن الكريم حافظا له دون أن يقع في خطأ لغوي في قراءته لآياته، قل أن تجده غير جيد فيما يتعلق باللغة العربية والنحو، بل إن هذا مما يعين على ذلك. وانظروا إلى الطلاب، اختبروهم في القرآن الكريم فستجدون أن نتيجة الاختبار في القرآن الكريم معينة على فهم مستوى في اللغة العربية ونحوها. ومن ثم فإن البدايات يجب أن تكون كذلك، وهذا يكون للصغار ويكون أيضا لمن أراد طلب العلم من الكبار. ونحن نعلم أن طلب العلم قد يأتي في الكبر، وكثيرا من العلماء ذكر في ترجمته أنه بدأ العلم كبيرا. فإذا بدأ العلم كبيرا فينبغي أن يبدأ طلبه من بدايات الصغار، ألا وهو تعلم القرآن الكريم وحفظه ومدارسته. ثانيا، تأتي بعد ذلك بداية مراحل طلب العلم، وهنا يراعى في ذلك ما يلي: 1- البداية بحفظ القرآن واستكمال حفظه لمن بدأه من قبل، وألا يقدم على حفظ القرآن شيئا. 2- حفظ متون السنة النبوية المختصرة، كأن يبدأ بالأربعين النووية أو مختارات أخرى أو عمدة الأحكام أو نحو ذلك. 3- حفظ ودراسة عدد من المتون في علوم القرآن، التفسير، علوم الحديث، العقيدة، الفقه، النحو وما يتبع ذلك من قضايا اللغة العربية والإملاء ونحوها. 3- فيما يتعلق بالمرحلة الأولى البدايات، يلاحظ فيما سبق ما يلي: 1- تفاوت القدرات في ذلك، فمن الطلاب من تكون عنده قدرة فيحفظ القرآن سريعا، ومنهم من يتأخر حفظه قليلا للقرآن الكريم، من الطلاب من تكون حافظته جيدة فيحفظ كثيرا من أحاديث السنة، ومنهم من يتأخر أو تتأخر مقدرته على الحفظ، من الطلاب من يتقن بعض المتون ويأخذها بسرعة، ومنهم من هو دون ذلك. 2- من الملاحظات، مدارسة القرآن الكريم ينبغي أن تكون على يد قارئ متقن حتى تصح قراءته ابتداء. وهذه أيها الإخوة من المسائل التي تلاحظ كثيرا على كثير من طلاب العلم، تجده أحيانا لا يكاد يتقن آيات القرآن العظيم قراءة، وهذا يا أيها الإخوة خطأ عظيم، لأن كل خطأ يمكن أن يقبل في قراءة نص أو متن أو حديث أو غير ذلك، لكن أن يخطئ في آيات القرآن الكريم بحيث لا يتقن قراءتها، فهذا يا أيها الإخوة من الأمور التي ينبغي أن يعلم طالب العلم أن علاجها إنما يكون بالقراءة على أستاذ أو مدرس متقن، وليس من شرطه أن يكون من القراء الكبار ولا من العارفين بالقراءات 10 أو 14، لكن يكتفي من ذلك بالقراءة المشهورة إذا كان متقنا لها، وهذا والحمد لله كثير، يوجد من المدرسين في ذلك كثير، ولقد واجهنا ذلك وشاهدناه في تفاوت طلاب العلم. فتجد أحيانا طالب علم يقرأ القرآن ويتلوه بإتقان جيد، ثم تفتش فتجد قراءته إنما كانت بإتقان أيضا على يد أستاذ جيد. وتجد طالب علم آخر يقع في أخطاء غريبة وعجيبة في قراءته للقرآن الكريم، تفتش عن ذلك تجده إما أنه قرأ القرآن على نفسه، أو أنه قرأه على قارئ غير متقن فتلقى عنه أخطاءه. والقرآن العظيم أيها الإخوة له مزية خاصة بالنسبة للأمة الإسلامية من أولها إلى آخرها، فيجب أن يعتنى بذلك جيدا. ثالثا من الملحوظات، المتون تدرس شروحها مختصرة دون توسع، لأن الغاية أن يحيط طالب العلم بمجامع هذا الفن من أوله إلى آخره. وهذا يا أيها الإخوة موطن فعلا يعتبر من أهم المواطن التي يقع فيها خطأ منهجي عند طلاب العلم، ألا وهو الانقطاع حتى في المتون. يبدأ بالمتن ثم لا يكاد يأخذ ربعه أو ثلثه أو نصفه إلا وينقطع ويترك الباقي وينتقل إلى فن آخر، وربما ينتقل إلى وضع آخر في طلب العلم فيتفنن في مسائل أخرى وهو غير عارف بمجامع فن من الفنون. وهذا يا أيها الإخوة من الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم. فإذا بدأت في الفن فابدأ به من أوله إلى آخره، وإياك والضجر وعدم الصبر. ابدأ بالفن من أوله إلى آخره حتى يجتمع لديك معالم هذا الفن وارتباط أولها بآخرها ومسائلها ونحو ذلك، فتكون في باب الفقه عارفا جملة بمسائل الطهارات والعبادات والبيوع والجهاد والجنايات والفرائض وغير ذلك من المسائل. ولا يجوز لطالب العلم أن يكون عارفا بأحكام الطهارة أحيانا بشكل تفصيلي أو إجمالي، ولكنه يكاد يكون جاهلا في بعض فنون العلم الأخرى، أقصد في بعض مسائل هذا الباب في هذا الفن. هذا يا أيها الإخوة خطأ منهجي في طلب العلم ينبغي أن ينتبه له طالب العلم جيدا. رابعا من الملحوظات، لا مانع بل يفضل أحيانا تكرار حفظ ومدارسة بعض الفنون. وهذا يا أيها الإخوة كان يستخدمه كثير من العلماء مع بعض الطلاب. يأتي الطالب ويبدأ عليه هذا الفن، فإذا أنهاه قال له أعد من جديد. يقول بعض الطلاب العلم في هذا، يقولون ما أثقل أن يقول الشيخ لنا أعد الفن من أوله إلى آخره، لكن الشيخ فعلا يريد أمرا، ألا وهو كون طالب العلم يعيد هذا الفن مرة ثانية وقد يعيده مرة ثالثة. هذا أمر فيه ترسيخ لهذا العلم لا يعرف فائدته إلا فيما بعد. وكثير من طلاب العلم يقولون إن كثيرا من فوائدنا وبقايا علومنا هي ما حفظناه في بداية الطلب نظرا لأننا كررنا وكررنا وكررنا. لذلك فلا يكون طالب العلم فقط نهما في أن ينتقل من فن إلى فن ومن كتاب إلى كتاب، بل يكون همه الإتقان والاستيعاب وتكرار الحفظ أو تكرار المدارسة مما يعين على ذلك. ثانيا من المراحل، مرحلة الطلب الثانية هكذا سميتها، وبها ينتقل طالب العلم من البدايات والمتون إلى التعمق والتوسع، وذلك بالتدريج في طلب العلم. وينبغي أن يلاحظ في هذه المرحلة ما يلي: واحد، ألا ينتقل إلى هذه المرحلة إلا بعد استكمال المرحلة الأولى ولو في الجملة. ثانيا، مسائل العلم ومراحل الطلب لا فواصل بينها محددة، وإنما هي أمور تقديرية تدرك في الجملة. يعني أن مسائل العلم والفائدة والمدارسة وغيرها ليست مراحل محددة بدقة بحيث ينتقل من هنا إلى هنا، لا، وإنما هي مسائل متداخلة. لذا فنحن نذكر هذه المراحل في الجملة، وإلا فقد يكون طالب العلم وهو في مرحلة المتون يستفيد فائدة من شريط أو أستاذ أو حضور درس أو غير ذلك، فائدة معينة قد تكون تفصيلية لا مانع من ذلك، لكن الفرق بين الأمرين هو ألا يجعل هذا هو ديدنه في طلب العلم، تصيد المسائل والتوسع فيها قبل أن يؤصل. لكن إذا بدأ بالتأصيل ثم جاءته بعض هذه المسائل عرضا أو نحو ذلك، فلا ينبغي له أن يقول: لا، أنا في مرحلة البدايات فلا أتلقى هذه الفوائد والفرائد. نقول: لا، فواصل مسائل العلم ليست بينها فواصل محددة، إنما نحن نذكر مراحل في الجملة. ثالثا، احذر أن تتوسع في فن قبل استكمال مسائله كلها ولو باختصار عن طريق المتون ونحوها. فلا تتوسع في فن قبل أن تستكمل مسائله كلها. وكما ذكرت قبل قليل فإن هذه من الأخطاء الواقعية المنتشرة بين طلاب العلم، يتوسع في مسائل في الحديث أو في الفقه أو في علوم الحديث أو في أصول الفقه أو في العقائد أو في غيرها، وهو بعد لم يستكمل مجامع هذا الفن وأصوله. فنقول: احذر من ذلك. رابعا، ينبغي لطالب العلم الصبر على تأصيل العلوم الشرعية، وليعلم أن إتقانه لمتن خير له من أن يتوسع في عدد من فروعه ومسائله. وهذا يا أيها الإخوة مهم جدا، إتقانك للفن خير من أن تتقن عددا من المسائل. وكثير من العلماء فعلا وهبه الله سبحانه وتعالى قدرة وحافظة فأتقن فنا فصار فعلا عالما، بل إن بعضهم يكاد أن يكون مفتيا بعد إتقانه لفن مثلا من فنون الفقه. وهذا الذي كان موجودا عند بعض العلماء، فيتبين من هذا أن إتقانه للفن في جميع فروعه ومسائله تقعيدا وتأصيلا يتحول إلى طالب علم متكامل. إن سئل في مسألة كذا فعنده جواب، قد لا يكون الجواب المحقق المدلل لكن عنده جواب، فهو خير من الجاهل، وكذا في بقية المسائل. لكن الواقع الآن كما أشرت وأحب أن أشير مرارا هو أنك قد تسأل طالب العلم في مسألة من المسائل فتجده جاهلا فيها جهلا مطبقا، وهو قبل قليل حدثك عن مسألة أخرى بفروعها وأدلتها والخلاف حولها وتحقيقها والترجيح في الخلاف فيها إلى آخره. فهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي أن يكون بالنسبة لطالب العلم. لذا فنحن نقول على طالب العلم أن يصبر ويصابر على مدارسة متونه وتأصيل العلم الشرعي. خامسا، ينبغي لطالب العلم ألا يلتفت إلى ما يباهي به بعض إخوانه من طلاب العلم من معرفتهم لبعض المسائل تفصيلا، فإن ذلك إن كان مع تقصير منهم في تأصيل الفنون والمتون فليس علامة صحة منهج الطلب، بل ربما أدى بهم هذا إلى نوع من الغرور أو الترفع عن دراسة الفنون والمتون المختصرة، وهذا باب من الجهل، والله المستعان. وخلاصة هذه الفائدة ألا يلتفت الإنسان وهو يطلب العلم إلى ما قد يقع بين طلاب العلم من مباهات في معرفة بعض المسائل. نعم، معرفة بعض المسائل وإدراكها علم وفائدة وخير، لكن ليحذر مصيدة المباهات، فإن هذا أولا قد يولد عنده غرورا، وثانيا قد يصرفه عن البدايات الصحيحة والمنهجية لطلب العلم، وأحيانا يولد في نفسه العجب، فقد تأتي له مسألة ثم يناقش فيها أحد العلماء الكبار، ويتبين من خلال المناقشة أن عنده ما ليس عند الشيخ، وربما نظر إليه نظرات خاصة من بعض الحاضرين، فيتولد عنده نوع من الغرور، وهو في نفس اللحظة جاهل في كثير من مسائل هذا العلم نفسه، فضلا عن غيره من فنون العلم الشرعية، العلوم الشرعية الأخرى. وبعد هذه الملحوظات ونحن نتحدث عن المرحلة الثانية، أقول بناء على ما سبق، فينبغي لطالب العلم في هذه المرحلة أن يطلب العلم على المصادر الأصيلة في كل فن، وكثرة الكتب المطبوعة الآن والتي تعد بالآلاف تدعو طالب العلم إلى الانتقاء والحرص على ذلك. وليتذكر طالب العلم أمرين: أحدهما أن الانسياق مع كل كتاب وكل جديد منها مما لا يمكن مع عمر الإنسان القصير، وخاصة مرحلة الشدة والقوة في طلب العلم، فإنها أيضا جزء من العمر، فإذا كان العمر كله قصيرا ومرحلة الشدة التي فيها قوة القلب وقوة البدن وقوة الحافظة هي جزء من هذا العمر، فينبغي لطالب العلم أن يحافظ على وقته فلا ينساق مع كل كتاب، قد يحتفظ به ليجعله مصدرا أو نحو ذلك، لكن أن ينساق مع كل كتاب يقع في يديه فيقرأه، فهذه مرحلة لاحقة وليست في هذه المرحلة. الأمر الثاني الذي يجب أن يتذكره طالب العلم أن غالب هذه الكتب، والتي ذكرنا أنها تعد أحيانا بالمئات والألاف، متكررة، وأحيانا يغني واحد منها عن عدد كبير آخر، وهذا أمر معلوم لدى الجميع. وهذا أيها الإخوة، وهذا وإن كان في بعض هذه الكتب مزيد تحقيق أو تعليق أو تفصيل أو نحو ذلك مما قد لا يوجد في الكتاب الآخر، إلا أن طالب العلم في هذه المرحلة بحاجة ماسة إلى إلمامة مفصلة بهذا الفن، وهذه الإلمامة لا تتأتى إلا بالانتقاء. لذا ينبغي لطالب العلم في هذه المرحلة أن يلاحظ ما يلي: 1- أن ينتقي في كل فن عددا محددا من المراجع يدرسه ويراجعه، وقد يكفي في بعض الفنون كتاب واحد أو كتابان شاملا، وعليه أن يستعين بالعلماء وبمن سبقه من طلاب العلم في تحديد هذه الكتب التي يختارها. وقد يجد اختلافا في آراء العلماء في تحديد هذه الكتب، فقد تسأل عالما فيقول لك أفضل كتاب في هذا الفن هو كتاب كذا، وقد تسأل آخر فيذكر لك كتابا آخر، والذي ينبغي لك أن ترجح بينها بحسب ما تراه من قوة ثقتك بأحد الشيوخ أو نظرتك إلى الكتاب وكونه مما يحمل مزايا غير المزايا التي في الكتاب الآخر أو لغير ذلك من المرجحات. ثانيا، ينبغي أن يستكمل الفن أيضا في هذه المراجع، يعني أن طالب العلم إذا بدأ بقراءة هذا الفن في هذا المرجع المتوسط في المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانية، فينبغي له أن يستكمل قراءة ومدارسة هذا الفن في هذا الكتاب أو نحوه، ولا ينتقل إلى غيرها إلا عند الحاجة الماسة، ثم يعود إلى مرجعه الأصلي. والمقصود بذلك أنك إذا اخترت كتابا في الفقه مثلا أو في العقيدة أو في علوم الحديث أو في النحو، فعليك أن تتمسك به من أوله إلى آخره، فلا تنتقل إلى كتاب آخر في هذا الفن إلا عند الحاجة، كأن تحتاج في مسألة أو تصويب قضية أو نحو ذلك فترجع إلى كتاب آخر، لكن بشرط ألا تنساق مع الكتب الأخرى، بل ترجع إلى مرجعك الأصلي لتعاود المسيرة، لتستكمل المسيرة في هذا الفن وهذا الكتاب حتى تنهيه عن آخره. والذي يحدث أيها الإخوة بالنسبة لكثير من طلاب العلم هو أنه فعلا يبدأ بهذا الكتاب بحماس، لكن تأتيه مسألة فيحتاج إلى الرجوع إلى كتاب آخر، فإذا رجع إلى الكتاب الآخر وجد فيه تغيرا في الأسلوب أو في المنهجية أو في ذكر بعض القضايا، فتنساق نفسه نظرا لأن النفس قد تكون ملت من الكتاب الأول، وحين ينساق مع هذا الكتاب فليعلم أنه سرعان ما سيمل من الكتاب الثاني وسينتقل إلى كتاب ثاني، لذا فليعرف منذ البداية وليحدد منذ البداية طريقة معينة له، بحيث ما لا ينصرف من كتاب إلى كتاب إلى كتاب إلى كتاب، ثم يجد في نفسه في النهاية لم يستكمل فروع هذا الفن في هذه المرحلة التي نحن نتكلم عنها. ثالثا، ليحذر طالب العلم في هذه المرحلة من الانسياق وراء فروع المسائل، فإنها لا تنتهي، وليعلم أن كل فرع من فروع المسائل في فن من الفنون قد ألفت فيه كتب مستقلة قد تبلغ أحيانا مجلدات، فلو أنه أخذ في هذا الفرع ليجعله هو علمه لأمضى فيه زمنا طويلا حتى يستكمل جزءا من هذا الفن أو مسألة من مسائله، لأن مسائل العلم أيها الإخوة بحار لا تنتهي. لذا فعلى طالب العلم في هذه المرحلة الثانية المتوسطة أن يكون جادا في عدم الانسياق وراء فروع المسائل، وكما قلت في المرحلة الأولى لا مانع من أن يأخذ الإنسان هذه المسائل أو أن يتعلمها أو نحو ذلك، لكن هناك فرق بين أن يجعلها غايته في طلب العلم وينسى المرحلية التي أشرنا إلى شيء منها، وبين أن يأخذ من هذه الفوائد ما يأتي إليه لكن يرجع إلى ذلك فهو طالب علم، فهو طالب علم، وما دام طالب علم فمعنى ذلك هو بحاجة إلى استكمال مسائل هذا الفن. رابعا وأخيرا، يختار لهذه المرحلة ما سماه العلماء رحمهم الله تعالى بالكتب المتوسطة، أو أحيانا يعبرون ويقولون بكتب المتوسطين أو الكتب التي للمتوسطين من طلاب العلم، وهذه أيها الإخوة تجدونها مبثوثة، تجد الفقهاء مثلا ألف كتابا للمبتدئين وكتابا آخر للمتوسطين وكتابا ثالث للمتبحرين في هذا الفن، وكل فن والحمد لله من هذه الفنون فيه هذا وهذا وهذا، لذا فينبغي لطالب العلم في هذه المرحلة أن يختار كتب المتوسطة، بمعنى أن لا تكون متنا صغيرا وألا يكون الكتاب كبيرا جدا متوسعا في فروع المسائل وأدلتها وتفصيلاتها وتعليلاتها، بل يختار الكتب المتوسطة. وأنا في هذه الليلة أيها الإخوة لست بصدد ذكر هذه المراجع لأمرين، لأنني قد أجتهد في بعض الكتب وأكون في النهاية قد قصرت في ذكر كتب أخرى أهم منها. ثانيا أنني أردت من كل طالب العلم أن يسعى في ذلك وأن يبحث، وهذا نوع من طلب العلم. وفي الجامعات عندهم مادة منهجية تسمى مادة البحث والمكتبات والمصادر، وهذه أيها الإخوة مقررة في الجامعات، وهي فعلا مادة مهمة بالنسبة لطالب العلم، لأن طالب العلم إذا عرف كثيرا من المصادر فإنه ينتقي، لكن إذا لم يعرفها فلربما اقتصر على كتاب وفي غيره ما هو أحسن منه وأضبط له وأدعى إلى أن تكون دراسته وتعلمه لهذا الفن بشكل أقوى وأتم. لذا فينبغي أيضا لطالب العلم أن يكون حريصا على معرفة الكتب وأصنافها وأنواعها، وأن تكون له إلمامة سريعة بذلك، وكلما ازداد تفصيلا بذلك فهو أجود. ومن هذه وبهذه الطريقة يختار طالب العلم ما يراه من الكتب التي يحددها في مرحلياته في طلب العلم، سواء كان في المرحلة الأولى في المتون أو في المرحلة الثانية التي هي المرحلة المتوسطة بالنسبة لطالب العلم. ننتقل بعد هذا إلى المرحلة الثالثة، ألا وهي مرحلة التوسع ثم التخصص. وفي هذه المرحلة يجد طالب العلم أن المرحلتين السابقتين قد كشفتا له كثيرا من الأمور عن نفسه وقدراته وبروزه في فن دون فن ونحو ذلك. وهذا يا أيها الإخوة مما ينبغي أن يعرفه طالب العلم، أن يكون أبصر الناس بنفسه وقدرته على الحفظ وقدرته على الاستيعاب ونحو ذلك من الأمور. وأنا أقول إن طالب العلم إذا مر بالمرحلتين الأولى والثانية فقد انكشفت له كثير من الأمور. وأبرز ما يمثل هذه المرحلة الثالثة ما يلي: واحد، تكامل طالب العلم بعد المرحلتين السابقتين إذا أخذهما بعزيمة وجد، فهو ملم بالعلوم الشرعية إجمالا، وهو صاحب قدرة لغوية ونحوية، وهذه آلة مهمة بالنسبة لطالب العلم. ثم إن لديه توازنا في هذه العلوم، فلم يطغى جانب على جانب كما يقع اليوم لبعض طلاب العلم، يتعجل بعض الفنون دون بعض. إذن ميزة طالب العلم في هذه المرحلة وهو يبدأ الطلب تكامل العلوم عنده من خلال المرحلتين السابقتين، فهو فعلا طالب علم مؤسس، أي عنده التأسيس الشرعي لكل ما يجب أن يكون عليه طالب العلم. وهذا التأسيس أيها الإخوة يعطيه قوة ومتانة في العلم، ويعطيه أيضا توازن، وستأتي الإشارة إلى مسألة التوازن إن شاء الله فيما بعد. ثانيا مما يميز هذه المرحلة كثرة الاطلاع وقراءاته الواسعة في الموسوعات خاصة وفي غيرها، فهو يلتهم كل كتاب مفيد يقع بين يديه، يقرأه بشغف نظرا لأنه طالب علم متمكن، لا يصعب عليه من المسائل إلا ما لا بد منه لكل طالب علم. وأعني بذلك أن طالب العلم في هذه المرحلة الذي أنهى المرحلتين الأولى والثانية يبدأ بقراءات الكتب الموسعة، فهو يقرأ كثيرا، وهو بحسب وقته وتفرغه وبحسب ما ينظم عليه وقته في تدريس إن كان مدرسا ومعلما، أو في وقت يحلو له أو يخلو له في بعض الأوقات أو في بعض السنين من عمره أو نحو ذلك، لكنه طالب علم قارئ. ولذا كان السلف رحمهم الله تعالى كثيرا ما يرى الواحد منهم بين يديه كتاب يقرأه، حتى القرآن الكريم وهو حافظ له، كثير منهم دائما يضع بين يديه القرآن أحيانا وهو حافظ له فيقرأ في المصحف، وكذلك أيضا في كتب العلم، فتجده في كل وقت وفي كل آن بين يديه كتاب يقرأه. وكثير من يتحدث عن بعض من زار بلاد الغرب ونحو ذلك، فيذكرون مما يذكرون به من مزايا أن الرجل الغربي قارئ، أن الواحد من هؤلاء يقرأ القرآن في كل وقت، حتى وهو في القطار ذاهب للعمل معه كتاب، حتى وهو في الطائرة معه كتاب، فهو يقرأ دائما. هذه الميزة التي تذكر لبعض هؤلاء هي في الحقيقة ينبغي أن تكون ميزة لطالب العلم في كل وقت، فهو يقرأ. وتختلف الكتب بالنسبة للقراءة، فيه من الكتب ما يقرأه بسرعة لأنه ليس بحاجة إلى تفاصيله، ومن الكتب ما يحتاج في قراءته إلى تأني، وهو أيضا متفنن متبحر، فتجده يقرأ في التاريخ ويقرأ في الموسوعات في التراجم ويقرأ في الفقه ويقرأ في الأدب ويقرأ في اللغة ويقرأ في غيرها. ثالثا مما يتميز أو تتميز به هذه المرحلة تحقيقه لبعض المسائل، وخاصة ما كان منها مشكلة، فهو طالب علم متمكن يجمع ويوازن بين الأدلة ويرجح. رابعا معرفته بالأقوال الأخرى المخالفة وأدلة أصحابها، سواء منها ما كان في مسائل العقيدة والمخالفون فيها هم أهل البدع أو أهل الضلال، أو ما كان منها في مسائل الأحكام الشرعية وفروع الفقه والمخالف فيها من أهل العلم المجتهد والمخالف فيها من أهل العلم المجتهدين. فهو طالب علم بلغ مرحلة ليعرف أدلة الخصوم ويرد عليها، وليعرف الأقوال الأخرى ويرجح بينها. خامسا وفي هذه المرحلة بداية ما يسمى بالتخصص، وينبغي أيها الإخوة أن أذكر أنه لم يكن عند العلماء السابقين شيء محدد اسمه التخصص، هو موجود عند السابقين لكن لم يكن ناحية منهجية، وإنما كان التخصص ناحية عرضية، وستأتي الإشارة إليها، لأنني أحببت أن أذكر بأن التخصص الموجود الآن نوعان: تخصص قسري لطالب العلم، وهذا كثيرا ما يأتي في غير أوانه وقبل استكمال الفنون الشرعية الأخرى، وهذا قد يقع أحيانا في بعض الجامعات، يأتي الطالب من الثانوية العامة ومستواه يكاد أن يكون صفرا في العلوم الشرعية، ثم يبدأ في التخصص في الفقه في العقيدة في التفسير في اللغة إلى آخره. وهذا أيها الإخوة في رأيي الشخصي هذا خطأ منهجي بالنسبة لطلب العلم، لأن طالب العلم الشرعي، وأنا أيضا أؤكد على كلمة الشرعي، لا يكون طالب علم حق إلا بأن يؤسس العلوم الشرعية، وهذا لا يكون أيها الإخوة بأن يبدأ التخصص من بداية طلبه للعلم، بل اللغة مع الفكر مع العقيدة مع الكتاب القرآن الكريم مع السنة مع علوم الحديث مع علوم أصول الفقه علوم يتكامل بعضها، لا بد أن يكون طالب العلم ملما بها. ثم بعد ذلك يتوسع، والتوسع هذا يتفرع منه التخصص. لكن ما يقع أحيانا من أن طالب العلم يتخصص في فن قبل استكمال تأصيل الفنون الأخرى، أقول ينتج عنه أحيانا خلل في توازن هذا الطالب للعلم الشرعي، والله المستعان. هناك نوع آخر تخصص طبيعي، وهذا إنما يكون بعد استكمال فنون العلم، وهو يأتي بحسب ما يراه الإنسان مما أعطاه الله تعالى من العلم والبروز في هذا الفن، كما وقع لكثير من أئمة الإسلام الذين برزوا في بعض الفنون مع الإلمام ببقيتها. تأمل العلماء السابقين، تجد الواحد منهم يطلب العلم كما أشرنا بدايات متكاملة، حفظ القرآن، مدرسة السنة، يأخذ الفنون الأخرى، يأتي في هذا الفن ثم هذا الفن ثم هذا الفن، ويبدأ يتبحر شيئا فشيئا. وفيما هو يتبحر إذا به يجد نفسه قادرا، أو قد أعطاه الله سبحانه وتعالى ميلا إلى هذا الفن فيتبحر فيه. فإذا تبحر فيه ينتج عن ذلك إما مؤلفات له أو تحقيق لمسائله أو نحو ذلك. وهذا يا أيها الإخوة موجود، تجد مثلا العالم الكبير الفلان اشتهر بأنه عالم في التفسير، وهذا يكاد أن يكون في مصطلح الحديث تخصص، لكن فتش عن حياته العلمية تجده في دراسته العلمية قد رسى على تأصيل شرعي، بل قد تجد له مؤلفات في فنون أخرى لكنه لم يبرز فيها كبروزه في هذا الفن ونحو ذلك. لذا ينبغي أن يكون التخصص طبيعيا بعد استكمال فنون العلوم الشرعية كلها. وقد يوفق الله سبحانه وتعالى النوادر من العلماء بأن يكون فعلا يكاد أن يكون متخصصا في فنون عديدة، وهذا ما وجد لبعض الأئمة رحمه الله تعالى، كالإمام أحمد وكالإمام مالك وكالإمام الشافعي وكالإمام أبي حنيفة وكغيرهم من الأئمة، كالإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإنك لا تكاد تجد كلاما له في فن من الفنون إلا وهو يفوق فيه المتخصصين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انتهينا من القسم الثاني اللي هو مراحل الطلب، وطبعا هذه المرحلة الثالثة مرحلة لا تنتهي إلا بالموت. وإذا ظن عالم أنه قد انتهى من مراحل طلب العلم فاعلم أنه جاهل، وهذا الذي عليه الأئمة رحمه الله تعالى قديما وحديثا، هو طالب علم إلى أن يلقى ربه. بل بعض العلماء يتعلم بعض المسائل وهو في مرض موته، وكذا طالب العلم. فإذا وجدتم أحدا من الناس مهما كان يقول عن نفسه إنه استكمل العلوم وليس بحاجة إلى مزيد علم فاعلموا أنه جاهل. ننتقل بعد هذا إلى القسم الثالث، والذي جعلنا له عنوان قيود وضوابط. نبدأها أولا بمسألة وهي التوازن في طلب العلم، فنقول التوازن في مسائل العلوم الشرعية التي لا بد منها لطالب العلم أمر ضروري. لذا فليحذر طالب العلم مما يلي: واحد، ليحذر من الغوص في فن واحد مع إهمال الفنون الأخرى. ثانيا، ليحذر أن يكون جاهلا بمضمون وأصول جميع الفنون الشرعية، فلربما أوقعه هذا بما يراجعه فيه صغار الطلبة، ويكون هذا مما لا يقبل من مثله. ثالثا، ليحذر الانسياق مع رغبات النفس في طلب العلم، فمما يلاحظ أن بعض طلاب العلم يميلون إلى فن من الفنون مبكرا في أوائل الطلب، ولا يميلون إلى فنون أخرى أو يجدون صعوبة فيها فينساقون مع رغباتهم، ولا تزيدهم الأيام إلا تباينا بين الرغبتين، بين رغبة يصابر نفسه فيما لا بد منه من طلب العلم. وهذا يا أيها الإخوة مشاهد، فبعض طلاب العلم مثلا يجد نفسه منفتحة منشرحة لسبب من الأسباب في أن يتوسع في هذا الفن، فتجده ينساك مع رغباته دون أن يؤصل. وهذا يا أيها الإخوة وإن أعطاه شيئا من العناية والرعاية، لكن على ألا يصرفه عن التأصيل الشرعي لبقية الفنون الأخرى. وبعض طلاب العلم قد يقوى نفسه على مدارسة بعض العلوم دون بعض، فقد يتدارس ثلاثة فنون أو أربعة لكن يصعب عليه فن أو فنان، نحن نقول له. وهذا كثيرا ما يوجد بالنسبة لمدارسة اللغة العربية، فبين طلاب العلم المتأخرين وبين اللغة العربية عداء ما ندري ما سببه. ولذا فنحن نقول على طالب العلم أن يصابر نفسه على جميع الفنون، وإذا وجدت فنا من الفنون فيه صعوبة فعليك أن تصابر نفسك وأن تكسرها على هذا الفن، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه سيعينك الله تبارك وتعالى على تجاوز هذه العقبة. وليس هناك شيء مستحيل في طلب العلم. دائما أقول للطلاب في الجامعة حينما يشكون، وأعني بهم طلاب الكلية في كلية الشريعة وكلية أصول الدين مثلا، حينما يشكون من صعوبة النحو واللغة العربية، فكنت أقول لهم إن هذه اللغة العربية أو النحو ليست مستحيلة، ليس هناك في طلب العلم شيء اسمه رموز أو أعجمية لا يعرفها إلا ناس محددون، لا، هو علم كما عرفه غيرك يمكن أن تعرفه، لكن المشكلة هو الحاجز النفسي والإيحاء من بقية الطلاب ونتائج الامتحانات ونحو ذلك، فيقع بين الطلاب إيحاء بأن هذه المادة التي جاء مدرسها مادة صعبة ومدرسها معقد، فيجعل بينه وبين هذه المادة حجابا فلا يستمع أثناء الشرح ولا يتابع المادة، وبذلك تتحول عنده الصعوبة إلى صعوبة وصعوبة، ويجد نفسه أحيانا منغلقا عن أن يدخل في هذا الفن. لذا فنحن نوصي طالب العلم إذا أحس بانغلاق في فن من الفنون نوصيه بأن يصابر نفسه، وليعلم أن له عقلا وذكاء وقدرة، وأنه يستطيع فعلا أن يدرك وأن يدرس هذا الفن، لكن المهم ألا يجد بينه وبين ذلك الفن ذلك الحاجز النفسي. إذا ما عود نفسه على ذلك فليبدأ، فمثلا في مدارسة النحو ابدأ به، افتح نفسك له، حاول أن تستفيد من الأستاذ، حاول أن تراجع قبل ذلك، حاول أن تستوعب، ستجد نفسك في النهاية أنها أمور سهلة ميسرة، وأنك بالعكس قد يتحول الأمر إلى محبة لهذا الفن الذي كنت تتصور سابقا بأنه مما لا يمكن أن يكون محببا إليك في يوم من الأيام. هذا مثال فقط من الأمثلة. بعض طلاب العلم صار عنده لسبب من الأسباب حاجز عن مدارسة أصول الفقه،
ونقول هذا خطأ، خطأ بالنسبة لطالب العلم. لذا فينبغي أن يعالج نفسه في هذا الأمر كما ذكرنا في المثال السابق. ولذا فنحن نقول ينبغي التوازن في استمرارية الطلب إلى مرحلة ما يسمى بالتخصص، لكن التوازن في هذه الفنون ينبغي أن يستمر مع طالب العلم. يعني في المرحلة الأولى مرحلة البدايات لابد من التوازن، وفي المرحلة الثانية أيضا لابد من التوازن بالنسبة لطالب العلم، وفي المرحلة الثانية نقول يحرص طالب العلم على التوازن بأن يقرأ في جميع الفنون الموسعة، ولكن لا مانع من أن يتخصص كما يقولون إذا برز في فن من الفنون، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. ثانيا من المسائل التي ذكرناها في القيود والضوابط الاستمرار في طلب العلم، وذلك بأن يكون طالب العلم مشتغلا بالعلم قراءة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة ونحو ذلك. ولذا ينبغي لطالب العلم ما يلي: واحد، ألا يستنكف عن طلب العلم عمن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو علم أو غير ذلك، وليحذر من العجب والغرور في النفس، وليحذر من الحسد. فلا يستنكف طالب العلم أن يأخذ هذا العلم عن أي شخص كان ما دام يجد عنده بغيته. ثانيا، أن يطلب العلم على من يفيده في هذا العلم وإن كان دونه في علم أو علوم أخرى. وقد كان كثير من العلماء يطلب العلم في فن عمن هو في فن ما عمن هو متفنن في هذا العلم وإن كان الطالب أستاذا له وشيخا في فنون أخرى. وهذا يا أيها الإخوة دليل على الأخوة والمحبة بين العلماء، ودليل على ارتفاع الحسد ونحو ذلك. تجد الواحد منهم لا يجد غضاضة في أن يأتي ليطلب العلم عن بعض تلاميذ، لأن هذا التلميذ تفنن في هذا الفن فيأتي ليطلب عليه العلم وإن كان هو أستاذا له في فنون أخرى. ثالثا، ألا يستحي من السؤال عن طلب العلم ومن لا يعلم، ولا يتكبر على ذلك. وقد قيل: لا ينال العلم مستحٍ ولا متكبر. رابعا، ألا يمنعه ارتفاع منصبه أو شهرته من أن يستفيد ما لا يعرفه من غيره، سواء كان ذلك من تلامذته أو من غيرهم، فهو طالب علم باستمرار من أي شيء من أي كان. أي أن طالب العلم ينبغي أن يكون مستمرا في طلب العلم دائما، استمرارا دائما. وكونه مستمرا في طلب العلم معناه هو يأخذ العلم عمن جاء به. فإذا جاء أحد التلاميذ وذاكره في مسألة فوجد عنده علما، وليكن هذا العلم أخذه عن شيخ آخر أو أخذه من كتاب آخر أو نحو ذلك، فليقل له: ماذا عندك فيها؟ أفدنا. وليقل: أفدنا جزاك الله خيرا. ولا يحتال عليه ليناقشه في المسألة ويأخذ، لا، قل له: أفدنا جزاك الله خيرا، ويأخذ منه هذه الفائدة: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيحين قرأ على أبي بن كعب رضي الله عنه سورة لم يكن الذين كفروا. وفي هذا إشارة إلى أن الفاضل لا مانع من أن يقرأ على المفضول أو أن يستفيد من المفضول. ثالثا من هذه المسائل التي ذكرناها في القيود والضوابط، ممن تأخذ العلم وهذه مسألة معروفة نشير إليها باختصار، فنقول ينبغي أن تأخذ العلم من الشيوخ الموثوقين في دينهم وعلمهم، واعلم أن طلبك للعلم لا يقتصر على طلب العلم، وإنما يمتد إلى التأثر والقدوة والتربية. فلا يقول قائل أنا آخذ من علمه وما علي من خلقه أو ما علي من بدعته، لا، إذا أخذت منه العلم فلا بد أن تتأثر به. إذا كانت المجالسة تؤثر فكيف بالمجالسة التي تعقبها إفادة من هذا الأستاذ؟ لذا ينبغي لطالب العلم أن يعلم أنه يتلقى من شيخه التربية ويتلقى من شيخه أيضا العلم. وهذا يا أيها الإخوة كان معروفا لدى السلف، حتى إن بعضهم يقول وهو طالب علم متمكن يقول كنت أحضر دروس فلان لأتعلم منه الأدب، يعني أنه يستفيد من المسائل، لا يعني ذلك أنه يغلق عقله وذهنه وسمعه عن المسائل التي يطرحها الشيخ، وإنما معنى ذلك أنه يقول الغاية الأولى عندي هي تعلم الأدب، لكن ما يأتي بعد ذلك من علم أنا أستفيده. وطالب العلم يتعلم من شيخه العلم والأدب جميعا. لذا فليحذر من أن يطلب العلم على أهل البدع، فإن مجالسته فيها خطر على عقيدته ودينه وولائه وبرائه، وفيها أيضا خطر على علمه. وليحذر من أخذ العلم عن المتعالمين الذين يدعون العلم وليسوا بعلماء، سواء كانوا صغارا أو كبار. وكما تعلمون جميعا لم أذكر قيد طلب العلم على الكبار، لأن العلم قد يكون للصغار وللكبار. هذا عبد الله بن عباس كان حبر الأمة وهو شاب بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، ومن ثم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يدخله مع أشياخ بدر ويسألهم في مسائل العلم، وأحيانا يفوقهم هذا الطالب الصغير عبد الله بن عباس. لذا فينبغي أن لا تنظر إلى الصغر والكبر. صحيح أن غالب العلماء إنما يشتد علمهم وعودهم وفهمهم في الكبر، لكن ليس هذا شرطا دائما. ولذا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى في أموره الأخرى لم يقتصر في ذلك على الكبار، وإنما كان يكلف حتى الصغار من طلبة العلم. انظروا مثلا إلى إرساله لمصعب بن عمير وهو شاب إلى المدينة ممثلا له، وهذه أيضا مهمة كبرى، ممثلا له في بلد بكر يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم الناس الإسلام والقرآن وداعية إلى الله سبحانه وتعالى هناك. انظروا مثلا إلى بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأسامة بن زيد قائدا على جيش وهو شاب. انظروا إلى بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل ليقوم بمهمة التعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولما أرسله سأله وأخبره، قال مثلا في حديث إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فهو أرسله إلى مكان فيه من العلماء المخالفين من أهل الضلال، ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. ويأتيه مرة أخرى وهو يرسله ويقول له يا معاذ بما تحكم؟ إذن أرسله معلما وقاضيا ومفتيا ومدرسا وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى وهو شاب ليس بكبير. هذه إشارة، وإلا فالموضوع يحتاج إلى درسنا ومحاضرة مستقلة. وينطبق ما قلناه على الشيوخ ما يقال عن الكتب، فعليه أن ينتقي من كتب الأئمة، أئمة السلف رحمه الله تعالى. وليحذر من كتب البدع ولو كان فيها فوائد أخرى. انتبهتم للملحوظة أو لا؟ كلامنا في السابق عن الشيوخ، نقول طبق هذه القاعدة أيضا على الكتب، لذلك لا نطيل في التعليق عليها. رابعا من القيود والمسائل، مع من تطلب العلم؟ وهذه أيها الأخوة من المسائل المهمة، لأن الإنسان يحتاج في الغالب إلى رفيق معه في طلب العلم. ولو تأملتم حياة كثير من السلف رحمه الله تعالى لوجدتم أنهم كان لهم رفقاء يطلبون معهم العلم. يقول كنت أنا وفلان نطلب العلم، ارتحلنا أنا وفلان، كنت أنا وفلان وفلان وفلان، رحلنا إلى العالم الفلاني. لأن الرفقة في طلب العلم لها مزايا، منها عدم التوحد في السفر وهو منهي عنه، ومنها أن يعين بعضهم بعضا على الطاعة لله سبحانه وتعالى، ومنها أن يمنع عنهم مداخل الشيطان خاصة وقت الاغتراب. وهذا أيها الأخوة ملاحظ، بعض الطلاب تجده في بلدته طالبا جيدا متمسكا، ينتقل لطلب العلم في كلية أخرى أو في بلد آخر فينتهش أصدقاء السوء. لذا فينبغي لطالب العلم أن يختار الرفيق في طلب العلم وليكن كاختيار الصديق. وكل ما يقال عن الصديق الطيب والجليس الصالح وصديق السوء يقال أيضا عن الرفيق في طلب العلم. وكم من طالب علم جاءه رفيق سوء فانحرف به، إما إلى بدعة أو إلى هوى أو إلى انقطاع عن طلب العلم أو لغير ذلك. لذا فينبغي لطالب العلم أن يتحرز وأن ينتقي في من يرافقه في طلب العلم، فإنهما يعيشان عشرة فيها عبادة وفيها طاعة وفيها نوافل وفيها خلطة وفيها وفيها، فينبغي أن يعاشره، لأن المعاشرة هنا لها أثر كبير على طالب العلم. هناك فائدة أخرى مهمة بالنسبة للرفيق، ألا وهي المعونة في طلب العلم. يعني أنك إذا انتقيت أخاك في طلب العلم فقد يكون حاذقا حافظا مفيدا، فهو يعينك على طلب العلم. إذا استشكلت مسألة قد تسائله أنا فتجد الجواب، وقد تكونان قرناء في صف واحد وكل منكم يعين الآخر. فالاختيار أيضا له أثره. وكثير من طلاب العلم تجد أن بعضهم برز في فن دون فن فيطلبان العلم وكل منهم يعين الآخر. فاختيار القرين والرفيق في طلب العلم له أثر كبير على طالب العلم. نكتفي بهذا ولا نستكمل له؟ نعم نستكمل. طيب إذن نستكمل ونترك الإجابة على الأسئلة في الغد، لأن الموضوع العاد لعله إن شاء الله تعالى لا يطول. خامسا من القيود والضوابط، تقييد العلم بالكتابة. وطلاب العلم أيها الإخوة فيما يتعلق بهذه المسألة أصناف، منهم من لا يلتفت إلى تقييد مسائل العلم وفرائد الكتب وفوائد العلماء، لأنه يجد في ذلك مشقة، خاصة مع ضعف اللغة والإملاء الذي انتشر بين طلاب العلم أخيرا. طبعا عرفتم ماذا نقصد بتقييد العلم، ما علقنا عليها. المقصود به تقييد العلم بالكتابة. وهذا النوع من الناس يعتمد على السماع والقراءة فقط، وهو بحسبه بالنسبة للقدرة على ذلك. من طلاب العلم من يعتمد على الكتابة وتقييد العلم في كل شيء، حتى صار لا يكاد يبين إلا من كتاب، وحتى أصبح لا يستطيع طرح مسألة أو مسائل إلا أن تكون مكتوبة. وأدى هذا بالنسبة لهذا الصنف الثاني إلى ضعف في الحافظة لعدم تمرينها. ونقول إن الوسط في ذلك هو الخير، بأن يجمع طالب العلم بين الأمرين، فهو يقرأ ويستمع ويحفظ، وهو أيضا يدون ويكتب ما يراه مهما من ذلك. وتقييد الكتابة أيها الإخوة أو تقييد العلم فيها فوائد جمة، لأنها تجمع هذه الفوائد في وقت قد ينساه الإنسان فيما بعد، ولأن تسجيلها يزيد الحافظة قوة، فقد تكون المسألة تسمعها فتأخذ قدرا من حافظتك، فإذا ما كتبتها وسجلتها التقى البصر والنظر على ذلك فازداد توثيقها، إضافة إلى أن توثيقك لهذه المسألة في هذه الكتابة يجعلها محفوظة بعد ذلك، ترجع لها أنت أو يرجع إليها من جاء بعدك. ولذا تكلم العلماء رحمه الله تعالى عن مسألة تقييد العلم، وللخطيب البغدادي كتاب مستقل في ذلك بهذا العنوان، بعنوان تقييد العلم. وهناك طريقة لجمع الفوائد والفرائض استخدمها عدد من العلماء وطبقوها وأثمرت لهم علما بل ومصنفات، وتعتمد هذه الطريقة على ما يلي. هذه من باب الفائدة: 1- جرد المصنفات المطولة وغير المطولة كالكتب والأجزاء قراءة في جميع الفنون. 2- تدوين ما يقع عليه من فوائد أو مسائل في مختلف الموضوعات. 3- تدوين كل مسألة في فن ما في ورقة مستقلة أو في بطاقة من بطاقات ما يسمى بالبحث العلمي. 4- يجعل لكل فن ملفا خاصا به. 5- يقسم كل فن إلى أقسام بحسب تعدد الموضوعات الداخلة في هذا الفن. 6- هذه الفنون تشمل جميع العلوم، علوم القرآن والسنة والفقه والأصول والعقيدة والتاريخ والآداب والشعر ونحو ذلك. 7- سيجد طالب العلم على المدى البعيد أنه قد اجتمعت له مادة كبيرة متنوعة المصادر. ولذا أيها الإخوة، فإنه إذا رجع إلى هذه المادة فسيجد فيها من الفرائض والفوائد مما تجمع له مما يتعجب منه ويقول: ما كنت أظن أنني جمعت هذا. وهذه أيها الإخوة تحتاج إلى صبر. بعض الناس يستطيع أن يجلس 3 ساعات يقرأ، لكن أن يقرأ ويدون لا. لذا كما قلنا وكما نذكر في كل وقت، على طالب العلم أن يكون طالب علم صابر مثابر. 6- من المسائل التكرار وتعاهد المحفوظ، وهو مما لا يصبر عليه بعض طلاب العلم، لأن التكرار ممل للنفس، وتعاهد المحفوظ والمقروء على نوعين: 1- ما لا بد منه مثل تعاهد القرآن وقد أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا تعاهد السنة. وأما قراءة القرآن ومراجعة حفظه فظاهر معلوم، وأما السنة فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يتعاهدونها، حتى إنك تجد بعضهم يقول: قرأت البخاري 10 مرات أو 20 أو أكثر، وكذا بقية كتب السنة. 2- ما عدا ذلك من كتب العلم، فهذه أنواع: منها ما يكفيه قراءته لمرة واحدة إلا عند الحاجة للرجوع إليه في مسائل معينة، ومنها ما يكون الرجوع إليه عند الحاجة مثل كثير من موسوعات اللغة والتاريخ ونحوها. ثالثا منها ما يحسن تكرار قراءته أو حفظه إذا كان مما يحفظ كمتون فنون العلم وبعض الكتب التي هي جماع بعض الفنون. وقديما قيل كونك تقرأ كتابا ثلاث مرات أفضل من أن تقرأ ثلاثة كتب مختلفة. القسم الرابع والأخير من مسائل هذه الليلة هي بعنوان وقفات مع قضايا. ولعلي أتركها لدرس الغد لأنها قضيتان أذكرهما إن شاء الله في بداية درس الغد ونتبعه بالقضية التالية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.